بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرحنا لدرر وعبر من سير أهل الأثر ومن سيرة خير البشر، وهي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي كل لقاء أيها الإخوة يتجدد معكم، نقف عند موقف من مواقف السيرة وحدث من أحداثها وغزوة من غزواتها، نقتبس منها العبر ونأخذ منها الدروس، ونعلم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل في هذه المواقف بالعلم والحكمة والخير. وكان اللقاء بكم في الدرس الماضي حول غزوة المصطلق ودومة الجندل وحادثة الإفك العظيمة التي طهر الله جل وعلا فيها عائشة من فوق 7 سماوات. ونسيت أن أشير إلى فائدة مهمة، ألا وهي فرح عائشة رضي الله تعالى عنها ببراءتها، إذ أنها رضي الله تعالى عنها سجدت فرحا لله جل وعلا وقالت: والله لنفسي أو لشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله جل وعلا في بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. من الفوائد كذلك أن العلماء حكموا بالتكفير أو بالكفر على كل من طعن على عائشة بالزنا، نظرا لتبريء الله جل وعلا لها ولرده لصريح القرآن، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فعلق الله جل وعلا ذلك بأصل الإيمان، دل على أن العودة إليه هو كفر به جل وعلا. ولا شك أن هذه أيها الإخوة بعض مما أشار إليه جمع من العلماء من الفوائد والعبر. ننتقل بعد ذلك إلى غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. هذه الغزوة العظيمة تسمى بغزوة الخندق نظرا لحفر الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم للخندق، وتسمى بغزوة كذلك الأحزاب نظرا للقبائل التي تحزبت واجتمعت من أسلم وأشجع وغطفان وقريش وبني النضير وكنانة وبني تهامة، 7 قبائل تحزبوا وتجمعوا من أجل قتال النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه. هذه الغزوة يوريخ وقعت في السنة 5 على الصحيح من أقوال العلماء في شهر شوال، وهو قول الواحدي أنه نص على أنها وقعت في يوم الثلاثاء، وقيل أنها وقعت في 8 من ذي القعدة، وقيل أنها وقعت في بداية شهر شوال، وقيل أنها وقعت في يوم الأربعاء. وأشار جمع من علماء السيرة يا إخوة أنها وقعت في 4، وذهب بعضهم أنها وقعت في 6، وهو قول ابن حزم وجماعة. ومن قال أنها وقعت في 6 اختلفوا في عملية العد الهجري للتاريخ الهجري، فجعلوا غزوة بدر هي في 1 باعتبار أن 1 من الهجرة لا تعد ماذا؟ لا تعد يوم شهرا للتأريخ، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم هاجر لم يعد هجرته بداية 1 الهجرية، إنما مقدمه المدينة واستقراره فيها بعد فترة بدأوا يعدون العام الهجري. ولذلك تجد يقولون سنة يعني غزوة بدر هي في 1، لما ترى العد عندهم ترى أن الهجرة عندهم أو التاريخ الهجري لا يبدأ عندهم بمثل ما عليه جمهور العلماء. ولا شك على أن هذا القول بعيد أيها الإخوة، والصحيح من أقوال العلماء على أنها وقعت في السنة الخامسة من الهجرة أسبابها. أيها الإخوة، غزوة الأحزاب كانت نتيجة فعلية، أو كما يقول العلماء عبارة عن واقعة حتمية لا مناص ولا محيد منها. السبب في ذلك أن الكفار لم يستطيعوا أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، لأن غزوة أحد أيها الإخوة نحن قلنا أنها هي خسارة من وجه وربح من وجه، فأما كونها خسارة من وجه فالكفار يعني لم يستطيعوا أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حقق لهم إرادهم، هم جاءوا يريدون قتله ووأد الإسلام وإبادته والإنهاء عليه، لم يستطيعوا، وهي ربح من وجه للكفار باعتبار أنهم أثخنوا وقتلوا في ماذا؟ في مجموعة من الصحابة، فهذا ربح لهم من وجه آخر. لكن فلنضع النقاط الحروف. أول سبب أيها الإخوة كما ذكرنا لكم رغبة كفار قريش في استئصال النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه، ورغبتهم في وأد الإسلام قبل أن ينتشر، خاصة أنهم رأوا ما للإسلام من سرعة في الانتشار فأرادوا حسم الصراع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. السبب الثاني وهو الرئيس أيها الإخوة، ألا وهو أن بني قريظة لما طردهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم أرادوا الثأر، فحاولوا الاتصال بكفار قريش والقبائل التي كانت حول مكة من أجل إغرائها بأمرين: أولا بمشاركتهم لهم في القتال ومحاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنهم أغروهم بثمار خيبر والحصول على خيرات المدينة من الزروع والثمار وغيرها، خاصة قبائل غطفان وغيرها. فخرج من بني النضير التالي: أولا سلام بن أبي حقيق وحيي بن أخطب وكنانة ابن أبي الحقيق وهوذة ابن قيس. سلام بن أبي حقيق وكنانة ابن أبي حقيق وحيي بن أخطب وهوذة ابن قيس. خرج من هؤلاء النفر من بني النضير إلى ماذا؟ إلى قبائل قريش وما حولها من غطفان وأشجع وأسلم، وسيأتي ذكر هذه القبائل. ذهبوا إلى دعوة قريش وحثهم على القتال. طبعا لابد أن نشير إلى مسألة مهمة أيها الإخوة، ألا وهو التحالف الذي كان بين اليهود وبين الكفار مع اختلاف في العقيدة والتوجه، إلا أن الجامع لهذا الاختلاف هو واحد، يعني هؤلاء بعقيدة وهؤلاء بعقيدة، ومع ذلك تجمعوا وتحزبوا. هذا مما يدلك على أن اختلاف العقائد والتوجهات لا تمنع أن يكون إذا كان العدو مشتركا أن يتفقوا ويجتمعوا، ولذلك لا بد أن نكون نحن فطنين ويقظين لهذه القضية ماذا؟ كثيرا. المسألة الثانية وهي مهمة كذلك، أن القبائل التي كانت حول مكة كذلك كانت تريد النيل من رسول الله غير قريش، لذلك توجهوا مباشرة إلى غطفان وأغروهم بالتحالف، وذكرنا لكم أنهم أغروهم بثمار ما يخرج من الزروع والثمار في خيبر ونحوها. وكتب المشركون إلى حلفائهم كذلك من بني أسد وقبائل بني سليم بقيادة سفيان بن عبد شمس، وبني مرة بقيادة الحارث بن عوف، وأشجع بقيادة مسعر بن رخيلة، وسار معهم الأحابيش ومن تابعهم من كنانة وأهل تهامة. وقد ذكرنا لكم كذلك أن نفرا من خزاعة أيضا دخلوا مع هؤلاء الأحابيش. نستطيع أن نلخص القبائل التي تحزبت بالتالي: أولا قريش، ثانيا بني النضير، ثالثا غطفان، رابعا أشجع، خامسا بني سليم، سادسا بني مرّة، سابعا بني كنانة وأهل تهامة، هؤلاء هم الذين سماهم الله جل وعلا بالأحزاب، الذين تحزبوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتله ومحاولة استئصال دعوته عليه الصلاة والسلام. هنا بلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستشار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هنا أيها الإخوة، الوضع في غزوة الأحزاب يختلف. سبب الاختلاف كثرة العدد، كثرة العدة، مجموعة القبائل التي دخلت وتحالفت. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده قريش، لديه سبعة قبائل، وهذه القبائل لها موالين ومحالفين. بمعنى باختصار شديد، النبي صلى الله عليه وسلم يواجه الجزيرة العربية بأكملها. فلا بد هنا من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم كيفية عملية القتال. هنا من الصعب أيها الإخوة أن يقاتلوا في المدينة، لذلك ما تجدون أحد الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ننتظر إلى المدينة يدخلوا ثم نقاتل. العدد ليس بألف، العدد قرابة العشرة آلاف مقاتل، فالمسألة في العملية الحسابية تختلف. فهنا أجمع النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، وأشار سلمان الفارسي عليه بمشورة لا تعرفها العرب، ألا وهي بحفر الخندق. الخندق هذه أيها الإخوة هو عبارة عن حفرة كبيرة. من ذهب منكم أيها الإخوة إلى المدينة أو من عاش فيها سيلاحظ على المدينة ملاحظة غريبة. المدينة أيها الإخوة محاطة بالجبال، والجبال هذه عبارة عن حرار، يعني جبال حمر تميل إلى السواد وحصى كثيف. فالمدينة قديما لم يكن لها مداخل إلا مدخلين مشهورين، إما مدخل من طرف جهة قباء وما حولها، والمدخل الثاني هو من طرف الحرة الشرقية باتجاه ماذا؟ باتجاه أو من مدخل جبل أحد أو ما يسمى بالحرة الشرقية الآن. طيب لماذا، ما هو السبب أن كفار قريش لم يكن لهم مدخل إلا مكان واحد؟ واحد منكم ممكن يقول لي يا أخي الرسول بل الحال خندق هنا، مو مشكلة، الجيش يلتف يروح يدور مكان آخر يدخل من ماذا؟ من مدخل آخر. هذه أنا الآن إذا أردت أن أدخل مدينة أو يعني فاحية الورقة هنا، لو كان المدخل الرئيسي مسدود سأبحث عن مدخل آخر، ما المشكلة يعني؟ المشكلة أيها الإخوة أن جميع المداخل، الجيش لما كان ينطلق كان معه ماذا؟ نساء، أطفال، معه إبل، معه دروع، معه عدة. فحركة الجيش بطيئة، ليست حركة سريعة. فأنت لما يكون معك قدور وما يكون معك يعني من مواد أكل وتموين ونساء وأطفال ودروع، جيش يتحرك ليس لوحده، لا، يتحرك بعدة كاملة. هذه العدة التي أنت تتحرك فيها لو تدخل من أي مدخل مداخل يسهل على الطرف الآخر أن يحتمي بالجبل، ما أن يتقدم جيش المشركين مباشرة ماذا؟ سيرمونهم بالجبال من فوق في المداخل الأخرى بالسهام، ولن يستطيع أن يتقدموا خطوة واحدة. أصبح جيش المشركين يحتاج إلى طريق ماذا؟ طريق سهل، طريق ممهد، طريق ليس فيه لا جبال ولا ارتفاعات وليس فيه يعني منخفضات حتى يستهدف بالسهام. لم يكن إلا مدخلا واحدا فقط. وهذا ما يفسركم لماذا بنى الصحابة الخندق من مكان واحد، لأنه هو مكان دخول كفار فقط، ليس لهم مدخل آخر. الشاهد أشار سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الفكرة وبدأ بحفر الخندق. شرع الصحابة رضوان الله عليهم بحفر الخندق، وكان طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع وعمقه 7 كذلك أذرع إلى 10، وكان كل 20 من الصحابة يحفرون 40 ذراعا. و قد استمر الحفر أو اختلف العلماء في مدة انتهاء الحفر، قيل 20 يوم وقيل 24 يوما وقيل في 4 أيام وقيل في 15 يوما. إلا أنني أيها الإخوة رأيت، والله تعالى أعلم، أن غالب علماء السيرة يذكرون أنه في 24 يوما تقريبا انتهوا من عملية ماذا؟ الحفر. هل أحد منكم يعرف بالضبط الآن أين كان موقع هذه الحفرة؟ الآن لو ذهبت إلى المدينة أين ستجدها؟ أين كان موقعها تقريبا؟ أحد منكم يعرف؟ أنا أعطيكم إياها. من منكم يخرج من الحرم يوجد مجمع اسمه مجمع وقف الداودية، تعرفونه؟ مجمع وقف الداودية، هذا جهته من الجهة جهة الحرم، ليست الأمامية، الخلفية. يعني من منكم يعرف موفنبيك وال يعني الفنادق التي هي خلف الحرم مباشرة، لما تخرج منها تنتهي، يعني خلاص تنتهي هذه الفنادق، في شارع خلف هذا الشارع مجمع يسمونه وقف الداودية، ضخم كبير. إذا جعلت هذا الوقف يعني أمامك وذهبت تجد أول إشارة، هذه يسمونها إشارة سلطانة. هذه الإشارة هي أول إشارة بعد أن تخرج من الحرم من الخلف، طبعا باتجاه أحد. كان الخندق عند هذه الإشارة بالضبط، هذا هو موقعه. من منكم يقول لي أخي هذا قريب جدا؟ نعم، لأن الخندق لم يكن، يعني المدينة صغيرة أيها الإخوة، وهذا يعتبر مسافة 2 كيلو أو 2 إلى 3 كيلو تقريبا من المسجد إلى ماذا؟ إلى الخندق. ومن ذهب منكم سيجد أن الأرض كأنها غير مستوية، حتى البقعة نفسها طبعا مع الأيام سويت وكذا. لكن من يسأل أهل المدينة القدامى أو يسأل أو يقرأ في كذا يحددونه في هذا المكان، في هذا المكان تقريبا هذا هو موقع حفر ماذا؟ الخندق. ننتقل بعد ذلك إلى معاناة الصحابة في حفر الخندق. أيها الإخوة، لا شك أن عملية حفر الخندق آن الصحابة فيها كثيرا من الجوع والعطش والتعب والإعياء وقلة ماذا؟ قلة الإمكانيات كما يقولون. وقد كانوا أيها الإخوة لا يجدون إلا الشعير يخلطونه بالدهن ثم يأكلونه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في بعض الأحاديث كان يربط ماذا؟ يربط الحجر على نفسه من شدة الجوع. وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الحفر، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في ماذا؟ في مشاركته صلى الله عليه وسلم وفي إيذاره لنفسه. وكان الصحابة إذا يعني استعصت عليهم صخرة كبيرة كانوا يأتون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يستدعونه، فيأتي عليه الصلاة والسلام ويضربها ويفتت هذه الحصى. قد كان الصحابة ينشدون: اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأرض إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. و كان الصحابة يرجزون: نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يرد عليهم: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهنا أيها الإخوة في أثناء حفر الخندق حصلت عدة دلائل ومعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام. المعجزة الأولى تكثير الطعام. هذه حادثة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى جابر بن عبد الله يوما ما يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى زوجته وأمرها أو ذبح عناقا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل منه، وقد أخبر جابر كما جاءت في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الجيش بأكمله. هنا المشكلة أيها الأخوة، أنت كم يكفي 20-25 شخص؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا الجيش، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العنار وذبحه مع جابر ودعا له بالبركة. جاءت رواية فأكل جابر وأكل الجيش وأكل أهل بيته وبقي. كيف؟ هل يدخل في العقل؟ لا يدخل في العقل، على الله الأمر وعلى رسوله البلاء وعلينا الرضا والتسليم. وهذا من دلائل نبوته ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام، تكثير الطعام الذي كفى أهل بيت جابر والنبي صلى الله عليه وسلم وكفى الجيش وأكلوا جميعا. الحادثة الأخرى أو الدليل الأخرى، إخباره عليه الصلاة والسلام بأن عمار تقتله الفئة الباغية. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الحفر أخبر قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وكان عمار رضي الله تعالى عنه في جيش من؟ في جيش علي، وقد قتل من قبل جيش ماذا؟ معاوية. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين. الأمر الأول أن علي رضي الله تعالى عليه كان هو الذي على الحق وليس بمعاوية، ولذلك العلماء يستنتجون بأن موقف علي أصح من موقف معاوية من حديث عمار هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتله الفئة قال الباغية. لذلك لما قيل لمعاوية هذا الحديث قال إنما قتله من أخرجه، أراد أن يوري أو يرمي باللائمة على الطرف الآخر، أي من تسبب في إخراج ماذا؟ من إخراجه، إن كانت صحة الرواية بذلك عن معاوية. الشاهد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، الشاهد أيها الإخوة ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقتل وقد قتل، وهذا من دلائل إعجاز نبوته. المعجزة الثالثة، إخباره عليه الصلاة والسلام بفتح الشام وفارس واليمن، والصحابة استغربوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يعني وأن الشام ستفتح و و و و وهذا كله من أمر الغيب الذي ما وقع. جاء في الرواية أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ثلاث ضربات، الضربة الأولى قال الله أكبر أعطينا مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة، ثم ضرب بالضربة الثانية ثم قال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الآن، ثم ضرب الضربة الثالثة ثم قال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن إني لأبصر أبواب صنعاء الآن. وما مرت يعني القرن الأول إلا وقد فتحت الثلاثة مدن رضي الله عن الصحابة الذين فتحوها، وصلى الله على نبينا الذي أخبر بفتحها وقد وقع. ننتقل ما بعد ذلك إلى وصول جيش كفار قريش ومحاولة ماذا؟ محاولة يعني اقتحام ماذا؟ الجيش. هنا أيها الإخوة قدم جيش الكفار ووصلوا إلى ماذا؟ إلى الخندق. لكن قبل أن يصل كفار قريش إلى الخندق حصل أيها الإخوة ما لم يكن بالحسبان لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة، ألا وهو محاولة أو أمرين، محاولة الصلح مع غطفان، محاولة غطفان الصلح هذه مسألة، الثانية وهي التي لم يكن تتوقع نقض بني قريظة العهد مع رسول الله وانفصالهم ودخولهم في جيش من؟ في جيش الأحزاب. أولا فنتكلم عن محاولة الصلح مع غطفان. غطفان أيها الإخوة جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوة الكفار ورأى ضعف المسلمين، فأراد أن يكسر شوكة الكفار بتقليل عددهم، فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة واستشارهم زعيم الأوس والخرج، فقال: ما رأيكم أن نعرض على غطفان الصلح مقابل أن يعطوا ثلث ثمار ماذا؟ ثمار يعني المدينة أو ثمار خيبر وما نحوها، ونكسب بذلك العدد. وهنا رد سعد بن معاذ وسعد بن عبد: لا والله يا رسول الله، ما أعطينا الدنيا في ديننا في الجاهلية، فكيف نعطيها وقد جاء الله بالإسلام؟ وفي رواية قالوا لرسول: يا رسول الله، أوحي من السماء أم أنه رأيك أو هواك؟ قال: لا، إنما هو رأيي. قالوا: فوالله لقد رأينا ما يلالون من ثمرنا إلا شراء أو قراء، لا نريد أن نعطي غطفانا شيئا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع ماذا؟ بقطع هذه المعاهدة ومحاولة الصلح مع غطفان. الأمر الثاني: نقض بني قريظة العهد. هنا أيها الإخوة أيضا الحدث لم يكن متوقع. أنت تعرف في الحرب ثمة أمور تحصل في أثناء المعركة تؤثر على المعنوية النفسية، مثلا انفصال جزء من الجيش أو رجوعه أو قتل القائد أو يعني ضربة تأتيك مثلا يقتل فيها عدد كبير من الجند، تؤثر على المعنوية. الصحابة بشر، كان بني قريظة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، هم موجودون في المدينة، ومن العهود والمواثيق التي بينهم وبين رسول الله أنهم ماذا؟ يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ضد كفار قريش وضد كل معتدي، هكذا هي المعاهدة. فلما جاء الأحزاب من الطبيعي أن بني قريظة يدافعون مع النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة كما هي المعاهدة، لكن حاولت بني النضير أيها الإخوة إقناع بني قريظة بالماذا؟ بنقض العهد مع رسول الله، وأخروهم بأمرين. الأمر الأول أو أخافوهم بأمرين. الأمر الأول قالوا لبني قريظة: إن تمكن كفار قريش من رسول الله لا أحد يحمي ظهوركم، ستكونون أنتم الهدف القادم لقريش، طبيعي، لأنكم شاركتم مع ماذا؟ شاركتم مع رسول الله ضد ماذا؟ ضد الأحزاب، فستكونون أنتم مشاريع قتل. هذا أمر. الأمر الثاني أغروهم أيضا بماذا؟ بالزروع والثمار وبالأموال. فهنا ترددت ماذا؟ بني قريظة. طبعا هم أرسلوا حيي بن أخطب لهذه المهمة، وجاء حيي إلى كعب بن أسد القرظي، وبعد حوار طويل أقنعه بنقض المعاهدة. وكان هذا أيها الإخوة في مثابة صاعقة والخبر المدوي في قلب الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأكد بالخبر وأرسل ماذا؟ الزبير، وجاءه بالخبر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أربعة من الصحابة لكي يفاوضوا بني قريظة للرجوع، وهم سعد بن معاذ بن عبادة، سعد بن معاذ، عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة وابن جبير كذلك. هنا جاءوا إلى بني قريظة وتحدثوا معهم عن عملية نقض العهد، لكن الخبر كان صاعقا، الرفض والدخول في حلف ماذا؟ الأحزاب. هنا أنزل الله جل وعلا قوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. من الذي من فوقهم؟ إذ جاءوكم من فوقهم، ها، من فوقكم، من الذي من فوقكم؟ ها، الأحزاب. ومن أسفل منكم من هم؟ بني قريظة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون، من الذي يظن؟ المنافقين، ليس الصحابة، بالله الظنون. وأنا بدأ المنافقين يعملون عملية حرق إشاعات في أوساط الصحابة: الرسول سيقضي عليكم، والأحزاب كثر، وتظنون بالله. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ليست عملية ماذا سهلة. الشاهد وصل جيش كفار قريش إذا بهم يتفاجؤون بوجود الخندق. ماذا قالوا؟ قالوا إن هذه مكيدة لا تعرفها العرب. هذه مكيدة لا تعرفها العرب. العرب من أين يعرفون؟ هذه ميوبة من الخارج. وفعلا الذي أتى بها من؟ سلمان الفارسي. فتفاجأوا بوجود الملاك على الخندق. هنا أيها الإخوة حاولوا عدة اقتحامات للخندق، وقد ذكر ابن إسحاق وابن سعد أن بعض المشركين وعدهم ابن إسحاق منهم عمرو بن عبيد بن عبد وبارزه علي فقتله، ومنهم عكرمة بن أبي جهل، ومنهم هبيرة بن أبي وهب، ومنهم ضرار بن الخطاب الشاعر، ومنهم كذلك غيرهم. ظلت هناك عدة مناوشات حاولوا اقتحام يعني الخندق، وصار عملية تراشق بالنبل لكن دون انقطاع، لكن لم يستطيعوا على الصحيح أن يفكوا ماذا الحصار. واستشهد 6 من المسلمين، منهم سعد بن معاذ الذي أصيب أيها الإخوة بسهم، كما قالوا إحنا قتلنا سعد بن عبادة، سعد بن معاذ أصيب بسهم لكنه تأثر أو لم يمت من السهم، إنما مات من آثار جراح هذا السهم، أصيب في أكحله في غزوة بني قريظة، وقتل من الكفار بسبب الحصار 3، وقيل أكثر من ذلك. بداية الانتصار. كشف الله جل وعلا الغمة عن نبيه، وأعز الله المؤمنين، وأذل الأحزاب بأمرين. الأمر الأول تفرق كلمة الكفار، وذلك كان دور نعيم ابن مسعود. أسلم نعيم أيها الإخوة ابن مسعود، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الواقدي وابن إسحاق وعبد الرزاق أن نعيم بن مسعود الغطفاني أسلم، فلم يكن يعلم الكفار بإسلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال مرني بما تشاء يا رسول الله. قال إنما أنت رجل فخل إلا أن ما استطعت. حرب نفسية أو إعلامية. هنا إنما أنت رجل فخذل عنا ما لم استطعت. وكان نعيم مسعود من دهات العرب ولهم، وقبل أن يعرف بني غطفان والأحزاب بإسلامه حاول الآن نعيم المسعود أن يخذل بين الأحزاب. ماذا عمل؟ ذهب إلى اسم المعادلة وعملية الذكاء، هذا ما يسمى في هذا الزمن بالحرب الإعلامية. ذهب إلى كفار قريش قال لهم كلمتين، قال لهم ما الذي يضمنكم على أن بني قريظة دخلوا معكم؟ ربما أنهم هم موجودين معكم، هكذا تمويه، وقد في أي لحظة ينقلبون عليكم ويقتلون فيكم. ما الذي يضمنكم على أن إن انتصر محمد عليكم ألا يصطف حتى بني النضير ماذا ضدكم؟ مسألة خطيرة جدا. إذن أنا أرى أن ترجعوا ولا تدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في قتال. ثم قال لهم ما الذي يضمنكم على اليهود لا يغدرون بكم؟ قد لا يعطونكم من الزروع ولا من الثمار ولا يعطونكم من الأموال شيء، أو لا يهود. هنا بدأ التراجع في جيش الكفار، انطلق مباشرة إلى ماذا؟ إلى الطرف الآخر. قال لهم ما الذي يضمنكم على أن قريش إن انتصرت على محمد ألا يستولوا على المدينة وألا ينهب الأحزاب والقبائل العدد كبير أن يأخذوا المدينة بكل زروعها وثمارها ويطردوكم؟ هنا بدأ التراجع في الطرف ماذا الآخر، فبدأ يواشي بين الطرفين، مما جعل ماذا الهزيمة المعنوية، وبدأت القبائل بالانسحاب وبذرة الشك تبت فيما بينهم، وهذا أدى إلى خلخلة جيش صفوف الكفار جميعا وهو شخص واحد. أيها الإخوة أنا دائما أقول الإنسان لا يحقر من نفسه، فكن رجلا رجله في الثرى وهمة هامته في الرية. أنت رجل لكن تستطيع إن كنت بإيمانك وعزمك أن تفعل ما لا يفعل واحد. إن إبراهيم كان أمة، طيب هو رجل واحد كيف أمة؟ رجل لكن بقلب وعزم أمة بأكملها. الأمر الثاني معجزة الرياح، وهنا هبت رياح قوية طاردة، يعني هذه الرياح كانت في ليلة باردة قلعت قدور المشركين وحصونهم وخيامهم وشتتت يعني من يعني أنعامهم وتأذوا نساءهم وأطفالهم، وكانت جندا من جنود الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وصدق الله عندما قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الدروس والعبر من هذه الغزوة: الدرس الأول محاولة الكفار لاستئسار رسول الله والقضاء عليه وسعيهم في ذلك. ثانيا محاولة بني النضير المتكررة لجمع القبائل وحشدها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجمع اليهود والكفار في صف واحد تدل على أن ملة الكفر واحدة وإن تعددت عقائدها. الفائدة الرابعة أهمية الشورى وأثرها في المعركة، وذلك يؤخذ من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا للصحابة بحفر الخندق. من الفوائد كذلك أن الخطط الحربية التي لا يعرفها العدو تكون سببا في النصر، وهذا نوع من أنواع أخذ ماذا بالأسباب، كما قال الله جل وعلا وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. من الفوائد كذلك تواضع رسول الله ومشاركته للصحابة في ماذا في الحفر. من الفوائد كذلك المعجزات والدلائل الربانية والتأييدات الإلهية لنبيه عليه الصلاة والسلام في أثناء حفر الخندق. من كذلك الفوائد طيب رسول الله وحرصه على دعوة الصحابة إلى الطعام، مما يدلكم على كرمه وشدة إيثاره صلى الله عليه وسلم. من الفوائد كذلك أن محاولات الكفار لاقتحام الخندق باءت بالفشل. من الفوائد كذلك أهمية الحرب الإعلامية والنفسية في بث في تثبيط العدو وبث الخوف والروح المعنوية وإذلالهم في هذا الجانب، وذلك له أثر كبير في النصر في المعركة، وذلك كان من دور نعيم بن مسعود الغطفاني. من الفوائد تأييد الله لنصره بنبيه بالريح. من الفوائد أن الخندق كان بمثابة النصر المبين للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وهو داخل في قوله وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. بقي عندنا أيها الإخوة 5 دقائق ولنطيل عليكم حتى نختم هذا الباب، لأن غزوة بني قريظة مرتبطة بغزوة الأحزاب. بعد نهاية المعركة وانتهائها أمر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بالتوجه إلى بني قريظة وغزوها في عقر دارها، نظرا لنقضها العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين العصر منكم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 مقاتل وفرض الحصار على بني قريظة 25 ليلة على الراجح من أقوال العلماء، حتى وقع عليهم الشدة والبلاء ورغبوا في إنهاء هذا الحصار، وأسلم منهم أو من بعض رؤسائهم النفر القليل، والطرف الآخر لم يسلموا. ثم بعد ذلك رضوا أن ينزلوا تحت حكم سعد بن معاذ، وقد كان حليفا لهم في الجاهلية، ظنوا على أن هذا الحليف سيرأف بهم ويرأف بحالهم، إلا أن حكمه كان فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم ونساءهم وأموالهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات. وهنا في هذه الغزوة من الفوائد الشيء الكثير، منها أن الغدر والخيانة هو من دأب اليهود عبر التاريخ، فليس لهم عهد وليس لهم ذمة. ثانيا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ بالثأر ومباشرة يعني تأديب بني قريظة على غدرها وخيانتها. الأمر الثالث أن الصحابة لا تأخذهم في الله لومة لائم، فسعد بن معاذ مع قربه ومكانته وعلاقته ببني قريظة لم يمنعه ذلك أن يحكم فيهم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة أن سلم غنم من بني قريظة الغنائم والأموال مما كان له أثر بعد ذلك كثير. وفق الله جميع المحبة يرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسيت، شوف لي الرواية التي عندك من سعد بن عبادة الذي كان بينه وبين عبد الله بن سلول، من الذي رواها؟ أنا سبحان الله بالأمس جاء في بالي أن أبحث عن صحة الرواية لأننا وقفت عليها لكن لا أدري عن صحتها، لأن أنا يذكر في سبحان الله بعد أن أجبتك الإجابة هذه جابت يعني احتمالات وضعها بعض أهل العلم، خلد في ذكري أن الرواية أصلا ربما غير ثابتة، ربما، لذلك ما كان عندي أمس سبحان الله وقت، حاولت أني أبحث لكن ما عندي يعني المكان اللي أنا فيه ما كانت عندي كتب أو مصادر أو يعني مراجع أستطيع أن أقف على صحة الرواية هذه. هل فعلا دافع سعد بن معاذ عن عبد الله بن أبي بن سلول؟ هل هذا الدفاع كان ثابتا وصحيحا؟ أمهلني شوي فترة يومين ثلاث سأقف عند ابن عبادة، سعد بن عبادة، هل فعلا هو دافع عن عبد الله ابن أبي بن سلول عندما قال له عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، أم أن الرواية غير ثابتة من الأساس؟ إذا كانت غير ثابتة من الأساس فنحن نقول دائما يعني المثل يقول اثبت العرش ثم انقش، اثبت أولا صحة الرواية ثم ابحث عن أجوبة العلماء لها، والأجوبة سهلة يعني ما ليست قضية صعبة، لكن لابد أن نتأكد من صحة ماذا؟ الرواية ومن ثبوتها. بارك الله.